لفت نظرنا ازاي ان كان السلطان موجود وكان علماء
صحيح.
موجودين.
يعني هذه فعلا هذه التي قرأت في بعض الكتب، ويمكن الآن بحاول أطور لأجمع لها الشواهد من كل كتب المرحلة، ولكن الصليبيين في القرن الحادي عشر والثاني عشر 170 سنة قتلوا بواسطة حرب عصابات شعبية إسلامية، ليس عن طريق إمارات ولا دول مركزية، ولم يظهر صلاح الدين والبنكين إلا في 30 سنة الأخيرة. وأعاد التاريخ نفسه في القرن 18 و19 وصدر القرن العشرين، فالذي واجه الصليبيين رغم أنف اللي عجبه واللي ما عجبه كحقيقة تاريخية، الذي واجه الصليبيين هم عموم المسلمين المنحرفين والصادقين والصائبين والكله، والطرق الصوفية والطرق العلمية وطلاب العلماء والأزهر وكل هؤلاء الناس واجهوا الصليبيين. واجهوا الصليبيين، فكانت مواجهة الصليبيين لو بس أسيب أفكار أنت ذكرت يا طيب، بس لو تترك الناها لآخر المناقشة تسجلها حتى ما تنساها يعني. فالشاهد الذي واجه الصليبيين هو الإسلام وحيوية الإسلام الذي حرك الناس وحرك المسلمين. فعمر المختار الذي نترحم عليه وجعلناه شعار لحركاتنا السلفية الجهادية هو صوفي، وحركات الصوفية في الهند التي أخرجت الإنجليز هي حركات صوفية، وحركة أبو عمام في الجزائر وعبد القادر الجزائري وكل الناس هم صوفيين، وحكم الخراط وإبراهيم هنان وما أدري مين الأسماء اللي صارت في الثورة السورية الصغرى والكبرى هم صوفيين، وكل الفعل الذي أخرج هذا سواء أعجبنا الآن أو أعجب الثلاثين أو غيره ما أعجبه، الذي تحرك تحركوا الناس تحت مسمى الإسلام. هذا لا يغير من واقع الأمر شيء، أنهم كانوا منحرفين، كان عندهم مشاكل، لما نوضعهم على ميزان الإسلام نفرز ما كان عندهم من حق الصواب صحيح، ولكن تحركت أمة في القرن الثاني عشر والحادي عشر فطردت الصليبيين، ثم تحركت أمة في القرن الثامن عشر والتاسع عشر فطردت الصليبيين، ونحن في القرن الواحد وعشرين لن نطرد الصليبيين إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى واستطعنا بمشيئته أن نحرك أمة، وليس نحرك 50 واحد من النخبة حتى يواجهوا هذه التصاطير. مفهوم هذه اللفتة؟ فالذي حبيت أن أقوله مع خروج هذا المفيد على الموضوع إن شاء الله، أن الغرب طبق سلسلة من التجارب جاءت كلها بفعل معاكس، وهذا في العموم. ولو جئنا في التفصيلات لو قرأنا كلام جون ميجر في تعليقه على ظاهرة الأفغان العرب وفي رسالته إلى مندوبه في البوسنة لاستطعنا أن نكتشف حجم الصدمة التي أكلوها. قال له أخطأنا خطأ فادحا في إطلاق العنان للمجاهدين المتطوعين العرب أن يقاتلوا في أفغانستان، فتكون عندنا نخبة سنعاني منها الآن وإلى فترة طويلة جدا، ولا يمكن أن نسمح أن نكرر هذا الخطأ ومرة أخرى، وأين في عقر أوروبا في البوسنة ندعم هناك متطوعين. فاعترف أنهم أرادوا أن يدروا شيء فطلع معهم فعل آخر نهائيا، فهذا من مثل الله سبحانه وتعالى، وإن كان هم حققوا كثير وكثير وكثير جدا من المكاسب بهذه القضية. الذي نريد أن نقوله، وكنا أين يقول حتى يقبل الناس مسؤوليات ومخاطر العنف المنظم يجب أن يؤمنوا بعدم وجود خيار آخر، وأن تكون القضية ملزمة وطرف الحكمة، وربما كان هذا الدافع الأخير هو الأكثر قوة. هذا نسجل عليه الملاحظة 41 وكاتب تحته أنها هامة جدا جدا جدا، نعيد نقراها جملة جملة. يقول وحتى ولدى الكلام لديبارة حتى كاتب الكتاب، يقول وحتى يقبل الناس مسؤوليات ومخاطر العنف المنظم، مسؤوليات ومخاطر، انت تدعو لإيه؟ أن يقتل كما قال الصحابي الأنصاري لتعبكم السيوف على قتل الأشراف ونهك الأموال، ما تدعو على شغل بسيطة، تدعو يلتحق معه على قضية يدفع فيها عرضه ودمه وماله وبيته الآن، مع ما ثبت له بأن الدول لا تتورع عن شيء أبدا، لا أعراض ولا نفس بيوت ولا تفجير ولا مطاردة ولا حتى تركنا نبتعد عنها 10,000 كيلومتر ما تزال ورانا. فإذا يقول حتى يقبل الناس، حتى يقبل الناس مسؤوليات ومخاطر العنف المنظم، يعني رغم كل هذا الثمن يقبلوا أن يشاركوا، يجب أن يؤمنوا بإيش؟ بعدم وجود خيار آخر. إذن يجب أن يؤمن أولا بعدم وجود خيار آخر، إني ما في حل، بلاء ثمن بس ما في حل، هذا أولا. ثانيا وان تكون القضيه ملزمه انه مجبر يعمل هذه الحاجه. نحن كمسلمين ايش وجه الالزام عندنا؟ شرعي. فهمت؟ يعني هذا يجب ان نقول، يجب ان نقنع الناس ان القضيه فرض عين. هذا بمعنى ان القضيه ملزمه، وانهم لا خيار عندهم على ان يجاهدوا او لا يجاهدوا، وانهم داخلين تحت طائله الايه الكريم الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما، انه هم ملزمين بالخيار. يجب ان يقنعوا سياسيا بعدم وجود خيار اخر، هذا تكلمنا عنه انه اغلقت كل السبل السلميه. الان يقول وان تكون القضيه ملزمه، فنحن كمسلمين يجب ان نفهمهم ان هذه فريضه. صحيح؟ النقطه الثالثه يقول وفرص نجاحها معقوله. وفرص نجاحها معقولة، لا يمكن أن تدعو إنسان بعموم الأمة أنه تعال موت وستفشل من أجل المبادئ. هذا ممكن أن تدعو له النخبة، تعال موت وأجرك على الله وستفشل. عموم الناس إذا ما وجد في التجارة يعني هامش في الكسب ما يشارك، يجب أن تقنعه بأنه سينجح. يقول وفرص نجاحها معقولة، هذا ثالثا. وثم يعالج يقول وربما، شوف هو يعالج بشر، يعالج النفسيات مدرك لها تجارب دخل فيها، قال وربما كان الدافع الاخير هو الاكثر قوه. يعني اقنعهم بانه حينجحوا، هذا الدافع هو الاكثر قوه من قضيه الالزام المنهجي، الاكثر قوه من قضيه انه سده السبل. لازم تقنعهم انه سده السبل، لازم تقنعهم انها ملزمه، لازم تقنعهم انهم لهم فرصه للنجاح. يقول هذا العامل الاخير من اشد العوامل أساسية، هو أكثرها إقناع للناس. تعال لننظر في هذا، طبعا يمكن تأخذ معنا هذه القضية من آخر الجلسة هذه الأولى، هذه النقطة نقف عندها والله أعلم. تعال لننظر كيف تقوم دعاية الدولة وأجهزتها السياسية والإعلامية والشرعية وهيئة كبار العلماء والأزهر ومفتي الدولة ووزارة الأوقاف وكل شيوخ الزوايا ليعزفوا على عكس هذه النظريه، ليعزفوا على عكس هذه النظريه. نحن نريد ان نقنعهم بعدم وجود خيار ملزم، هم بايش يقنعونا؟ بوجود خيارات كثيره للتغيير السلمي. ونحاول ان نقنعهم بان القضيه ملزمه ومفروضه. هم يحاولوا يقنعونا بانها لا شرعيه وانها بغي وخروج على الحاكم. صحيح؟ ونحاول ان نقنعهم ان فرص نجاحها معقوله. فهيئة كبار العلماء والشيخ الأزهر بيقول حتى لو كنتم محقين وأنتم تخرجوا على كافر، إلا أنه حتى القاضي عياض الذي أجاز لكم الخروج حسب النصوص اللي تنقلوها قيدها بالقدرة، قيدها بالقدرة، قال إن وجدوا القدرة على ذلك. صحيح؟ فهو يريد أن يقنعنا أنه حتى لو كنت شرعي وأنه ما في خيارات فما عندك القدرة على ذلك. ويا ابني لو كان عندك القدرة على ذلك نحن كنا أول ناس وقفوا معك. فهو يمانعك بوجود خيارات اخرى، فاذا قومت قلت له ما في خيارات اخرى يمانعك انك شرعا لا يجوز ان تخرج، فاذا اثبت له شرعا يجوز ان تخرج يمانعك في اخر وحده اللي هي عقليه محضه ويقول لك ما عندك القدره، ما عندك القدره على ذلك. ولذلك من اهم مهام جهاز الاعلام لاي ثوره ان يقوم بعمليه رصد للهجوم الاعلامي من مختلف طبقات النظام العالمي الجديد وإعلامه وشيوخه وهيئاته والجماعات الإسلامية التي تطرح مناهجها والجماعات التي لا تزال تطاردنا تحت أشرف الأسماء في المجلات والكتب على أننا غلاة وعلى أننا خوارج وعلى أننا بغاة. يجب أن نطاردهم بفعل إعلامي ومنهج وعافي حتى نثبت العكس، نثبت الكلام الذي ورد هنا أنه ليس هناك خيار آخر، ونثبت أن القضية ملزمة مفروضة شرعا، ونثبت ان فرص نجاحها معقوله وواجب، معقوله وواجب. لذلك علقنا هنا في النقطه 41 يقول لذلك يجب التركيز على الصراع المنهجي مع الهياكل الاسلاميه العميله والجماعات الاسلاميه المسالمه لحتم مساله الزاميه الخروج. هذه القضيه لازم تاخذ مننا جهد اعلامي كبير جدا لحتم مساله الزاميه الخروج. الزاميه الخروج يجب ان نركز على اثبات ثلاث مسائل. أولا الجماعات الإسلامية المعتدلة كما يسمونها الديمقراطية يجب أن نرد عليها بأن الخيار أغلق وأن الفرصة تنفذت، ولدينا الحمد لله من النماذج والأمثلة ما نستطيع أن نغلق فيه هذا الخيار. ثم نأتي إلى الهياكل الدينية العميلة والمناطقة ونثبت لها أن القضية ملزمة، والذي ركب رأسه منهم يجد أقل ما نتهمه ونشنع عليه أنه منافق، وأقل من يدافع عنه أنه أحمق، وأنه يخاصم على الذين يختارون أنفسهم خلافا لقول الله تعالى. والله سبحانه وتعالى قال: ولا تكن للخائنين خصيما. وهذا الرجل الذي قعد يسوغ بيع فلسطين والتطبيع وكل الاتفاقيات مهما بلغ من العلم، هو رجل ينافق الأعداء، لأن القضية ليست داخل ضمن دائرة الجهل، وإنما هي داخل ضمن دائرة الحمق أو النفاق. ولما كان لدينا عشرات الأدلة على أن هذا الرجل ليس أحمق وذكي، وصدرت له فتاوى وعنده فهم ورفعت له تقارير ومعروف وسافر وخرج وسمع نشرات أنباء إلى آخره، فلم يبق له إلا النفاق. هذا الكلام لا يعنيني ولا أعني به أنه كفر ولا ما كفر، وهذه مسألة أنا لا استجبت إليها سابقا ولا أريد أن استجب لها لاحقا، ليست هذه المشكلة. حتى لما تناول الدكتور فضل في كتاب العلم رغم كل شدة القسوة والأحكام، قال: هذه الأحكام العينية لا يطلقها إلا رجل ملك مرتبة القضاء. فهم؟ أنا أستطيع أن أحكم على هذا العمل أنه نفاق، وعلى هذا الطرح بأنه ضلال، وعلى أن هذا الكلام معين كذا بفهوه بأنه كفر وأنه خارج دائرة الإسلام. هذا الكلام، هذا الفعل، هذا العمل. أما الإطلاقات العينية بأنه يترتب على ذلك أن الشيخ الفلاني كافر وأن القائد الإسلامي الفلاني مرتد، هذا الكلام صار فيه شطط كثير جدا، وليس من مهمتنا في المرحلة الحالية، وليس من مهمة كل فرد فينا على حدة. هذا يتناول أهل العلم، يتناول الناس نستمع إليهم، تتناول النور تتناول، وهذا موضوع يمسنا الآن، يخرجنا إلى موضوع التكفير والشطط اللي حصل فيه، فأقف هنا حتى نتناوله كله مع بعضه في محاضرة واحدة. ولكن أقول إذا استبعدنا الآن وأجلنا موضوع أنه كفر يكفر فهو كافر، استبعدناه، هذا لا يعني أن نستبعد أن هذا الفعل نفاق وهذا الفعل خيانة. عندما يقف أبو بكر الجزائري المفتي المنافق للسعودية وأحد العلماء الكبار هناك ويقول: جلست، هيك صدر في مجلة البلاغ وكتب معه قابل، قال: جلست أنا والشيخ ابن باز نقوم الليل نبتهل إلى الله أن يوفق المؤتمرين في مدريد إلى السلام. في مؤتمر مدريد الذي أطلق منه موضوع أوسلو وكل موضوعات التطبيع وكل موضوعات السلام. هذا الأحمق الحمار الذي يحمل أسفارا والذي لا يمكن أن يوصف إلا بهذا الوصف، لأن القرآن مؤدب ووصفه بهذا الوصف، ولأنه كلب هكذا وصفه القرآن، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يعني إن حملته الدولة يقول يلهث، ومن ما حملته يلهث أيضا، ويريد أن يبيع فلسطين. والذين زعم أنه يدعو لهم هم من؟ من الذين اجتمعوا في مدريد؟ شامير وبيرين اليهودي، ثم فاروق الشرع وزير خارجية النصيرية الرافضة الحلولية الكافرة المارقة، ثم جابر أبو رزق النصراني مندوب الأردن، ثم ما أدري من حنان عشراوي هذه النصرانية المرأة التي راحت تمثل القضية الفلسطينية، ثم لم يكن فيهم واحد على مسمى المسلمين المرتدين إلا المسؤول المصري. هؤلاء بين يهودي ونصيري ونصراني ومرتد، قال جلس جنابه هو والقائد الشيخ الأعظم يقوم الليل يدعو لهم ويبتهل الله أن يوفقهم للسلام، ثم يستحقر نفسه ويستحقر المسلمين ويقول: ونحن نقول أن زعماء المسلمين لهم أن يعطوا هذه الفرصة لأنفسهم لأن المسلمين في حال الضعف. فإذا غدر اليهود ونقضوا السلام، هذاك الوقت جاز لهم أو لهم أن يقاتلوهم وينبذوا إليهم عهدهم على سواء وينصرهم الله عليهم كما قاتل الرسول عليه الصلاة والسلام اليهود والأهل الكتاب. إيش هذا الكلام؟ هو ينتظر الآن في سنة 1999 أن يعطي اليهود دليل على أنهم نقضوا العهود، الآن هو يريد. فهؤلاء العملاء من العلماء الذين يريدوا أن يضربوا أساسيات فكرة الخروج على هؤلاء النصارى واليهود الذين نزلوا في أرضنا، هؤلاء أقل ما يمكن وأقل ما يتوجب علينا أن نضرب شرعية فتاواهم، أن نضرب شرعية فتاواهم ونبين أنهم ضلوا. فإذا قال إنسان هم طيبين يا أخي مش دارين، إذا نقلهم بشهادته إلى قائمة الحمقى. ونحن لا نقتضي لأنفسنا أن نأخذ ديننا عن أحمق، ما ممكن أن نأخذ ديننا عن أحمق. وهذا مثال صارخ وقف عليه لا نطيل الآن، إن شاء الله نفرد جلسة طيبة هكذا للعلماء هذول لوحدة منفصلة، فنضرب كل الأمثلة التي تواترت على هذا السياق. فأقول هؤلاء الناس يريدوا أن يثبتوا لنا ما ورد هنا، أولا يقولوا أن القضية غير ملزمة، فيجب أن نثبت أنها ملزمة فنضرب شرعية النظام وشرعية علماء النظام، ثم نضرب فكرة أن القضية ليس لها فرصة في النجاح، لأنه إذا كان فعلا ليس لها فرصة في النجاح فهذا حكم يؤخذ من العلماء المجاهدين ولا يؤخذ من العلماء القاعدين، يؤخذ من الناس الذين أبلوا بلاء حسنا في سبيل الله، ضربوا وضربوا في سبيل الله، أخافوا وهربوا في سبيل الله. هؤلاء الناس نستطيع أن نأخذ منهم أنه في نتيجة ولا ليس في نتيجة. أما رجل لا يدري أصلا على أي ميزان وعلى أي مقياس يقيس أنه في نتيجة ولا ما في نتيجة، هذا لا نأخذ منه أنه ليس هناك فرصة لنجاح القضية. هذا إذا أردنا أن نتصدق عليه نتيجة حالة الإفلاس نأخذ منه أحكام الإسلام العام غير سياسية. ولو وجدنا مندوحة في أخذ أحكام الصلاة عن رجل غير منافق لا نأخذها عن رجل منافق ولو شرعها أفضل من الأول، ولكن مع ذلك نقول نأخذ منهم العلوم المجردة نتيجة أننا في آخر الزمان وليس هناك من نأخذ عنه هذا العلم. فإذا تكلموا على كل ما فيه من الفساد في قضايا الصلاة والحج والمواريث والزكاة والكذا فثبت لنا أنهم يقولون صوابا لأنه لا خوف ولا طمع، ما في سياسة. أما عندما يتكلموا في السياسة فمو فقط لا نأخذ منهم، نرد عليهم ونسقط حجتهم ونفضح حالهم، وهذا إن شاء الله نفصله كيف أن علماء المسلمين على مر العصور كلها، ولما من 4-5 أيام قرأنا في تنبيه الغافلين في باب مخالفة السلطان ما هي أقوال علمائنا السلف الصالح في العلماء اللي من شكلة هؤلاء، ويريك من شكلة هؤلاء في العلماء الذين خالطوا هارون الرشيد أبو جعفر المنصور، مش اللي خالطوا القذافي وخالطوا حسن مبارك. فالشاهد هذه الفقرة تبين لنا أن علينا أن نثبت للناس عدم وجود خيار آخر، والدولة تثبت أنه في خيارات أخرى، والعالم الإسلامي المداهن يحاول أن ينادي أن هناك خيارات أخرى، ويضيع جهد المسلمين ويضيع وقت ويضيع شباب. الناس قتلت وسجنت من أجل هذا الخيار السلمي في مصر، قتلوا وسجنوا من أجل هذا الخيار السلمي، 20 سنة يقتلوا ويسجنوا من أجل هذا الخيار السلمي، وما رفعوا سلاح وما فعلوا شيء، وفي سوريا مثل ذلك، وقل في المغرب مثل ذلك، ما أحد رفع سلاح. الناس قتلت وسجنت من أجل الخيار السلمي، وعباس مدني وهؤلاء الناس اللي قتلوا واللي سجنوا واللي شردوا من أجل الخيار السلمي ما من أجل الخيار العسكري. وبعد ذلك أن القضية ملزمة، فالحمد لله بعد 10 سنوات من جهد الجماعات الجهادية لدينا عشرات الكتب وعشرات الأبحاث التي تثبت وجوب الخروج بالأدلة الشرعية، وهذا إن شاء الله سنفرد له شريف حتى تكون السلسلة كاملة، نقرأ القراءة هكذا: أدلة وجوب الخروج لقتال اليهود والنصارى ودفع الطائف، وأدلة وجوب الخروج على الحكام المرتدين، وأدلة وجوب أو جواز قتال أعوان من الكافرين أو الجاهلين أو المجبرين أو المشعرفين ربهم إن حصل جواز قتال حتى ندفع هذا الطائف، لأنه ما يكون دفع اليهود والنصارى إلا بدفعهم. ثم بعد ذلك ننتقل إلى أن الفرصة ممكنة ويجب أن نثبت، وهذا موضوع سياسي، ما أحد يستطيع يقول أن عنده نص من الرب سبحانه وتعالى أن الفرصة غير ممكنة، ولا أحد يقول أن الفرصة ممكنة، ليس أحد عنده نص يقول أنه إذا صرتم في سنة 1997 ستفشل. فهم يسوقوا أسباب حتى من يسمع منهم يسوق أسباب يثبت فيها أن الفرصة فاشلة، وفي ناس تسوق أسباب أن الفرصة ممكنة. فنحن يجب أن نثبت أن الفرصة ممكنة، وأن دمار النظام العالمي الجديد ممكن، وأن نصرنا عليهم الآن ممكن في كل الموازين السياسية وفي كل الموازين العسكرية. بسم الله. يتابع يقول: وعندما تبدو القضية عادلة ويصبح الموقف لا يطاق ولا يعود من سبيل ضد الطغيان لا يبقى إلا طريق العمل، ولا بد عندها من جهد تحضيري ضروري ومنظم قبل إمكانية افتتاح أي حملة من حروب العصابة. وهذا الكلام متأخر على كل أخواننا الذين بدأوا، ولكن مفيد جدا لمن يريد أن يبدأ. ممكن في كلام آخر يفيد الذين بدأوا. هذه القاعدة تفيد الذي لم يبدأ بعد، وتفيدنا ونحن نحاول أن نضع تصورات لمواجهة الحملة الصليبية الجديدة لأننا لم نبدأ. فيقول: عندما تبدو القضية عادلة، وكل قضايانا عادلة، قتال الصليبيين والأمريكان عادل، وقتال اليهود عادل، وقتال الحكام عادل، وقتال كل البشرية التي حلت بنا عادل، ويصبح الموقف لا يطاق، كل العقلاء مجمعين على أن الموقف في البلاد العربية الإسلامية لا يطاق، لا يطاق من حيث البعد عن شريعة الله، ولا يطاق من حيث تحكيم الشرائع من غير ما أنزل الله، ولا يطاق من حيث ما ترتب على ذلك من المظالم، ولا يطاق من حيث نهب الثروات وأخذ المثلول والمجاعات الجماعية، ولا يطاق من حيث الآلاف المؤلفة بالعشرات الآلاف في مجموعها تبلغ مئات الآلاف في العالم الإسلامي. فتح الأخبار: سجون في المغرب، سجون في مصر، سجناء، قنابل، اغتيالات، كل أخبار الدولية على العالم الإسلامي. حتى من أسبوع تخرج علينا خبر أن نساء طشقند، من كان يسمع في طشقند؟ طشقند قرأنا عليها في كتب الفقه فقط، أن نساء طشقند احتشدوا في عيد الفطر السابق يطالب السلطات بالإفراج عن معتقلين الإسلاميين في طشقند في أوزبكستان. فهذا الوضع يمكن أن يسمى بأنه لا يطاق. فيقول: عندما تبدو القضية عادلة ويصبح الموقف لا يطاق ولا يعود من سبيل ضد الطغيان، وفعلا ما عاد من سبيل ضد الطغيان إلا العمل المسلح، يقول: لا يبقى إلا طريق العمل. هذا من يقوله؟ يقولوا ناس شيوعيين لا جنة عندهم ولا نار. ينقل عنه إنسان أمريكي هدفه من النقل هو استخراج الخبرة لمكافحتنا، ومع ذلك يسوق قواعد، يقول: إذا صار كذا وكذا وكذا لا يبقى إلا طريق العمل، ونحن الذين عندنا جنة وعندنا نار وعندنا شهداء وعندنا أجر وعندنا حور عين وعندنا مغفرة من الله سبحانه وتعالى، ما يزال عند معظم الإسلاميين أن الموقف يطاق، وأن هناك سبل كثيرة، وأننا ما زلنا لم نبلغ مستوى الكلاب في الحقارة، لا زلنا نأكل ونشرب ونتنفس. فيقول: عندما لا يبقى لهذا إلا طريق العمل، ولكن الجملة التي تفيد من لن يبدأ يقول: ولا بد عندها من إيه؟ من جهد تحضيري ضروري ومنظم قبل إمكانية افتتاح أي حملة عصابات. مش معناها تفرح على حالك أني عندك مناخ ثوري وعندك مناخ جهادي وعندك موقف لا يطاق، يلا بنهرب أربع مسدسات وشوية متفجرات ونبدأ الثورة. هذا الكلام مش معناها كلام، معناه أنه لابد من جهد، وجهد يعني تعب ونصب وزمن. تحضيري أنك تحضر لهذه الانطلاقة، فضر أجداد وأجداد أجدادنا ثم أجدادنا ثم آبائنا ثم نحن على كل هذا البلاء قرون ثم عشر سنين، ونستطيع أن نصبر سنة سنتين من الأعداد. فهمت؟ نستطيع أن نصبر سنة سنتين من الأعداد. لا بد من جهد ضروري، من جهد تحضيري ضروري، ومو بس ضروري تحضيري، منظم. قلنا هذه المعركة حرب العصابات، وإن كانت ليست حرب نظامية، ما هي حرب بدو، وتحتاج إلى إدارة عشرات أضعاف وضبط عشرات أضعاف المطالب فيه الجندي النظامي، لأن الجندي النظامي محطوط له كل الخدمات اللوجستية وكل المكاتب وكل البيروقراطيات، وعنده شرطة عسكرية تشغله وتاخده، وعنده سجون وعنده إعدام وعنده كل هذا حتى وصل إلى مستوى من الضبط. نحن نريد مستوى من الضبط على رجل ليس عنده شيء من هذا، هو سينضبط لوحده، هو سينضبط لوحده، هو غير التربية النفسية اللي محتاج هذا اللي محتاج هذا، اللي إلى الآن تأتي في معسكر ورغم كل التربية وكل النداءات ما يخرج مات إلى الطابور، لا تدخل تجد نص الفرش بأرضي ونص الفرش بدون أرضي، هكذا كأنه كان في انقلاب داخل الفراش وخرج صاحبه للقابو. هذه القضية السخيفة الحقيرة تدل على عقلية غير منظمة، وعقلية لا يمكن أن تدير حرب إذا كانت قائدة، ولا يمكن أن تدار في الحرب إذا كانت مقودة. فعندما نتكلم سنخرج جلسة خاصة لقضية الإدارة والتنظيم وضبط الوقت، نقول سنبدأ دورة في تاريخ كذا، لا يزال الناس يتقاطروا على الدورة مثل المطر تباعا، هكذا بدك 4-5 أيام ليستكمل العدد، تقول عندي طابور صباحي. أذكر كنا في دورة في بغداد لما كنا نعد للحملات في الجهاد في سوريا، ورجعونا بأبو أسامة المصري المشهور الذي تعرفوه هنا، أبو أسامة المصري، ودربنا دورة خاصة. الرجل من جملة التدريبات، الرجل حضر كل حروب المسلمين والأخوان المسلمين في هذا العصر. فمن جملة التدريبات نزل أذكر أيقظنا مرة الساعة 2 في الليل، قال الكل جاهز بالسلاح في الساحة، برد خالص جدا كان في بغداد. فالمهم بين لابس وشارع والبيجمة واللبس والكذا، المهم طولنا 30 دقيقة لصرنا في الصابور. فأخذنا حفل التعذيب في البرد بنصف جسد عاري من الساعة 2 للساعة 4 صباحا. تدريب وزح على الأرض جليد حتى تنبطح، أنا أحس إن واحد صدره سلفق في الأرض من البرد، درجة الحرارة يمكن 12 الصبح. فانهضنا. ثاني يوم قال عندكم اليوم واحد. انخفض الرقم من 35 دقيقة في الجاهزية إلى 4 دقائق. ثاني يوم جهزت الناس بأربع دقائق، فأخذنا حفل التعذيب ساعتين أيضا، وقال بكرة عندكم. اليوم الثالث جهزوا الناس بنصف دقيقة، 45 شخص نصف دقيقة والعالم جاهزة تدخل المعركة. بس دخل خلق عذاب الساعة 2:30 الليل، الناس نامت عين مفتوحة عين ومضى ما حيصير استيقاظ. قال هذا الجو في حضور الغارة عليك هو اللي لازم يحضرك طول خط المعركة، لأني لو غفلت عن هذه القضية ب 45 ساعة ممكن تباد كتيبة حتى تجهز. فأخذ الناس جاهز، على أنك جاهز جاهز، مشان مرة في الطابور بس للسنوات، لا بيعرف مين بيعرف يسبح ولا بيعرف مين ما يعرف يسبح، وأنا كنت في اللي ما بيعرف يسبح وما زلت إلى ذلك. أخذنا نظام منظم، يلا أمام سير، واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين، برد وجه المسبح متجمد، مسبح في مسبح في السكن العسكرية، أمام سير أمام سير، وجاي المي المسبح، الناس كلها تطلع ماشي أمام سير أمام سير أمام سير، طب 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 طب، واحد ورا واحد في المي، البرد البوز وأربع أمتار مي، أربع أمتار مي. وبعد ذلك بدأت عمليات الإنقاذ، اللي بيعرف يطلع اللي ما بيعرف، كاد يقتل معنا أخ في القضية، واللي حتى انا كنت انا عندي اذن مسكوب، حاولت افهمه بس اني انا مش مبلغ انزل في الماء، دفعني على الماء وعلى كله. فقط لطريقه من التدريب اقول افتعلها الان، انه قضيه الضبط والربط والوقت والسمع والطاعه لا يزال في اخوه ياتوا اذا امرهم المدرب يقولوا هذا من علوم الطواغيت. يتصوروا الاداره والقضاء من علوم الطواغيت، انه يجي واحد يامر وينهى ويخرج ياتي. هذا لما يقول كل كلمة لها معناها، يقول لابد من جهد تحضيري ضروري ومنظم. كلمة منظم تتطلب مننا انقلاب شامل في أساليب الطعام والشراب والترتيب والتدريب والنظافة. عندنا قضية النظافة في الإسلام قضية جوهرية، لما وقفت أمام حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة إلا نظيف، قعدت أتأمل في الحديث. النظافة هي طهر داخلي وخارج، وطهر في النوايا، وطهر في البدن، وطهر في الثياب، وطهر في كل شيء. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعجبه البياض من الثياب. تعرف إيش معنى هذا؟ إيش معنى المحافظة على البياض في الثياب؟ فطلع الآن في الحالة ربطنا بين الفقر والزهد والوساخة والتوكل والمعاني عظيمة جدا، ومن أصول ديننا ربط بينها وبين قضايا لا تمت إلى الإسلام ولا تمت إلى الحضارة والبشرية بسبب. حتى لما يجي واحد يرتب وضعه تجي تقول له كأنك أنت يعني عندك وسواس ولا بهمك. فالقصد أن الجهد هذه القضايا البسيطة تصنع عقلية، تصنع عقلية كاملة. فلما بيكون إنسان مضبوط ومنظم عقليته تتدرج، فإذا وضع له خطة غير منظمة يرفضها يناقشها، وإذا ورد أوامر من أميره غير منظمة غير مرتبة ما يقول هذا أميري وهذه رايحين للموت، ولا يعارض ولكن يقف، يقول له على الأقل يقف موقف الحباب ابن المنذر، يقول أمنزل أنزلكه الله تعالى أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال عليه الصلاة والسلام هو الرأي والحرب والمكيدة. قال فليس هذا بمنزل، حتى اللهجة تبدو وكأنها يعني شديدة، ليس فيها ما يتوجب من الأدب ظاهرها لك، أنه واحد ما تقول للآخر لو نزلت في مكان كذا لكان أفضل من كذا. قال له على منزله، قال له ليس هذا المنزل، المنزل الذي نزل فيه، قال له ليس هذا المنزل، يعني ما قال مكانه كذا أفضل من كذا، قال ليس هذا المنزل. ليش؟ لأن القضية لا تتعلق بقضية النبوة كعقائد وكرسالة، تتعلق الآن في هذه اللحظة اللحظية في جندي قائد صاحب خبرة يكلم قائد الجيش. فكان التعليم لنا أنه هكذا الأمور، ليس هناك أدنى شك في أدب الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس هناك أدنى شك بأنه لو كان هناك منكر من القول لأنكر الرسول عليه الصلاة والسلام. فقد ويت هذا في منزل، فنعود الناس أنه من العقل المنظم أن لا يقبل شيء غير منظم، لا يقبل شيء سينعكس على الناس، سينعكس على الناس مش في الكتب ولا في المعاش ولا شيء. نحن الآن نلعب في مصائر البشر المسلمين في دماء وأعراضه. قرار تتخذ في إعلان الحرب تضع أعراض الأمة كلها للانتهاك معرضة، مش لقضية بسيطة. فهذا الكلام يلزمه جهد منظم، سيحاسب الناس على كل جهد غير منظم أدى إلى مصائر. بعدما تستفرق قوتك وتدخل المسلمين في معركة الجسر، طيب خلاص راحت معركة الجسر، خسائر. الناس استفرغت جهدها واستفرغت أمرها ثم نزل بها بلاء، ولو كانوا الناس ما ينزل بهم بلاء لكان أول الرسول عليه الصلاة والسلام ما نزل به بلاء. ممكن القائد يخطأ وممكن يخدع وممكن يلعبوا عليه، ولو كان هذا عرضا. أنا أتأمل في حديث البئر معونة كيف أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمح الله سبحانه وتعالى بأن يخدعه كخطة الكافرون، ويرسل ناس يستدرجوا مجموعة من القراء ويذبحوهم. ولو شاء الله سبحانه وتعالى كان أخبروا كما أخبروا في قضية حاطب وكما أخبروا في الشات المسموم، صحيح؟ ولكن ما أخبر، ومشي الغدر اللي عملوه الكافرين، وقتل 70 من القراء في مرحلة استعادة المسلمين محدود، صحيح؟ حتى ما يحتج أحد على قائد خدع. كيف تخدع؟ سبحان الله، خدع يعني خدع. والرسول عليه الصلاة والسلام جاءه ناس وغدروا وما أخبر حتى تمشي سنة. فهذه الأمور حقوق للأعلى للأسفل، كلها أمور مضبوطة، كلها موجودة في السيرة، كلها موجودة في القرآن، كلها موجودة في علوم السلف، ثم موجودة في تجارب المسلمين، ثم موجودة في تجارب الأمم كأمم، موجودة في تجارب الملوك والسير والأخبار. وهذه واحدة منها، أحد المواد عم أبينا من الوصفية حتى نستفيد. لما يقول إنسان أنه جهد ضروري ومنظم قبل الانطلاق، فعليك أنت كقائد بتخطط لمعركة أنه يكون عندك جهد تحضيري وضروري ومنظم. كانوا يقولوا هون يروا أنه أحمد شاه مسعود ما ينفذ الهجوم إلا بأربع خمس أشهر من التحضير، وصحيح، وكان قائد ناجح وكان الوحيد اللي عمل كتلة إلى الآن تقاتل معه. قلتوا لا تشكل شيء الآن بالنسبة لقوة الطالبان والقوة الموجودة في أفغانستان، وهو الجسد اللي عنده كله حي يرزق، والفضل الوحيد لكل هذا اللي عنده قدر الله سبحانه وتعالى. ولكن الرجل منظم، منظم وعقله منظم ومدرب أموره. إلى الآن الهجوم اللي كاد يسترد في فهم العملية مضحكة لما تستعرضه، فقط إنسان فاهم وعقلته منظمة وباني قراره على معلومات. فالشاهد لما نتكلم إن شاء الله عن إدارة حرب عصابات ونتكلم عن المؤسسات وطريقة وضع مخطط وتضريعة خطط خراب، ستجد كلها داخلة في هذا الإطار، انه هي بذل جهد تحضيري وضروري ومنظم ايش قبل امكانيه افتتاح اي حمله من حملات حروب العصابه. حتى لا تقول بعد ما تاخرنا، تستطيع ان تؤخر قرار البدء، تستطيع. فاذا بدات ما تستطيع ان تملك زمام المبادره بالصغر، فعليك فقط انك تتابع بين المبادره بينك وبين الدوله. واذكر بالقضيه قلناها ان معركه حرب العصابات هي من الناحية الإيديولوجية صراع على الشرعية، من هو شرعي، ومن الناحية العسكرية صراع على زمام المبادرة، من الذي بيده زمام المبادرة. الذي بيده زمام المبادرة هو الذي يكسب على الأرض بمشيئة الله سبحانه وتعالى، والذي كسب معركة الشرعية هو الذي يكسب الناس ويتأهل لكسب المعركة. نتوقف عند هذه النقطة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
طبعا بعض اخواننا كان بيقرا في كتب السلف لكتاب البدايه ما هو الاخ ابو محمد، فكنا بنقرا هو كان يقرا ونحن نستمع له. فمن القراءه تبين لنا ان كان في مجموعه من طوائف الشعب العامه من الدهاقين ومن التجار ومن طلاب العلم ومن الصوفيه قاموا بتجميع انفسهم والرد على الحملات الصليبية وتكوين جيش شعبي، وردوا فيه الحملات الصليبية والسرد بمواقع للمسلمين، ودون أن يدري السلطان ومن معه من العلماء أو ممن يعني يشتغلون معه. فالأخ يعني سبحان الله قال على يعني على شاكلة حرب العصابات. هي فعلا كانت يعني تشبه حرب العصابات. يعني كلامك يعني في مسألة إن هو لابد من تجهيز الشعوب والعوام في الحرب القادمة بيننا وبين الصليبيين، حتى يعني تستطيع الحركات الإسلامية إن هي توجه هذه الشعوب إلى يعني توجه إسلامي، وتستغل قضية ما في يعني ما يختلف عليها أحد، وهي قضية اليهود والنصارى. فأذكر أيضا إن أول عمل عملوه هو فتح السجون. بعد ما جمع الناس وخرجوا على الدولة فتحوا السجون وخرجوا المطاريد والمسجونين. فأنا حتى قلت للأخ سبحان الله كأني كان في ظلم، كأن الناس طلب الناس الشعب يعني حتى أن فيه ظلم وضغط عليهم. فأول شيء فعلوه هو فك قيد الظلم وفتح السجون والمعتقلات، حتى تخرج الطوائف المختلفة وتتآلف تتكاتف مع بعضها لرد هذا العدوان الخارجي. فسبحان الله كان يعني محاضرتك يعني كانت هذه
الآن على كلام الكلام أخونا من أضر الضرورات لعله منكم بس أعلق على ذكرك. أقول من أضر الضرورات الآن جمع كل الكتب التاريخية الأثرية مثل البداية والنهاية تاريخ الحضري، لأنها شهدت أدركت هذه المرحلة، وبعض الكتب المتخصصة في مرحلة الحملات الصليبية في بعض رسالات الدكتوراه في بعض الكتب المتخصصة وهذه مرحلة أشهر تقريبا دراستها، وجمع كل هذه الكتب وإعادة قراءتها في قراءة الاستنباط لأنه كيف المسلمون هدموا تلك الحملات. ثم جمع الكتب مرحلة الحملة الصليبية الثانية وهي مرحلة مكافحة الاستعمار وقراءة، مع أنه كلها كتب سجلها القوميون هذه الكتب الثانية، ولكن يمكن الاستخراج من بين السطور رمي الإيديولوجيات والكلام الكفري والقومي والكلام اللي يثبت في المعنى، وأخذ العبرة التاريخية في أحداث كيف قومت هذه الحملات. فهذا تستفيد منه على صعيد ذكر الآن قراءتكم في كتاب ابن كثير. نعم.
وفي نقطة ثانية يعني تذكرتها أيضا، إن بالنسبة لتاريخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يعني قام بنفسه بإقامة الحدود في عصر كان موجود فيه السلطان وكان موجود فيه الحكومة الشرعية اللي يعني اللي هي أحسن من وضعنا الحالي. ففي بعض العلماء يعني أنا استغربت كنت أناقش هذا الكلام مع أخونا أبو عبد الله بقول له يعني مسألة إقامة الحدود هل هي مش منوطة بالقدرة والاستطاعة وحتى لا تحدث فتنة، وهي تعتبر يعني عمل من عمل السلطة أو القوى المسيطرة يعني في اسم الشرعية. فسبحان الله يعني السلف أجازوا نفسهم يعني إن هم يقيموا الحدود بما رأوا من حال الناس وحال حكومتهم وحال الوضع وما يستحقه به، لابد من قيام جماعة تقوم بالحسنة والأمر المعروف والنهي عن المنكر حتى وإن تجاوزت حد السلطان في قضية إقامة الحدود. فرغم أنها يعني خبيرة بوضع المجتمع ووضع الناس أن هذا لم يحدث فتنة بل يعني سيلقى القبول والترحيب من قبل الناس، لأن طبيعة فطرة الناس أنهم محبين للإسلام ويعني ينكر المنكر ويحب المعروف، فسيروا في هذه الجماعة وما تقوم به من أعمال أنها بتنصر الحق، فلا بد أن يكونوا معها. وطالما أنهم مسلمين ويعني محبين للإسلام لا بد أن يؤيدوها ويقفوا معها. فأذكر أيضا أن شيخ الإسلام اعترض على السلطان في تولية قاضي من القضاة المالكية كان يحقد على جماعة الحسبة، وأخذ قاضي كبير من قضاة الحنابلة وسجنه ووضعه في السجن، وتقدم من شيخ الإسلام بنفسه إلى السلطان ويعني كاد أن تحدث يعني فتنة أن هو لا بد أن يخرج هذا الرجل العالم هذا من أثره ويرده إلى مكانه ويخالف رأي قاضي القضاء اللي هو المالكي في هذه المسألة. فحتى إن قاضي القضاء قدم استقالته وقال إن خرج هذا من السجن سأستقيل، إن خرج هذا من السجن سأستقيل عن هذه الوظيفة وما أعمل في القضاء. فأصر الناس وأصر ابن تيمية ومن معه من التلاميذ إن هو لابد أن الحق يعني يأخذ وضعه حتى خالف من خالف وأيد من أيد. هذه يعني نقطة أيضا استباقة
يستدعي على سيرة تصرف ابن تيمية رحمه الله عاد كونه إمام وعالم جليل كنقرأ في سيرة ابن تيمية كزعيم شعبي لما ننظر له بهذا الموضوع أنه كيف تصرف الشيخ ابن تيمية لما طبق الحسن وطبق الحدود هذا كان عمليا في فراغ وفجوة السلطة. الفجوة في السلطة هذه حصلت في بلاد الشام لما تقدم التتار. التتار بسبب فساد المسلمين نصروا على المسلمين بالرعب. فكانت تسقط بغداد يفر أهل الرقة، تسقط الرقة يفر أهل دمشق، تسقط دمشق يفر الناس إلى مصر في جنوب الأردن. فهو الذي فعله ابن تيمية رحمه الله محاولة تثبيت الناس. فلما فر سلطان دمشق وفر الأمراء وانكشفوا التتار على مقرب من دمشق جايين، بدلوا ابن تيمية يعني أشياء سبحان الله جديرة أن تسجل رحمه الله. أول شيء قام كتب، شوف من الناحية الشرعية دمشق كانت تابعة للمماليك، معناها الخليفة والسلطان الأكبر هو في القاهرة، فكتب للسلطان في القاهرة قال لهم أن هذا بر الشام من ملككم وفي سلطانكم، فإما تولوا عليه رجل يحميه ويقوم بالدفاع عن المسلمين ويقاتل دونهم، أو نولي عليها رجلا من أهلها ولا تكونوا في سلطان، لا تكون في القضية. فرجع بعض من الأمراء المماليك، بعض من الأمراء المماليك، وخلال هذه الفترة أهل دمشق كلهم أجمعوا، صحيح أنه ابن تيمية ليس سلطان ولكن أجمعوا على ريادته وزعامته، التجار والعامة والعلماء وكل الناس كرجل، رغم أنه كان في خلافات سخية كبيرة بينه وبين عموم علماء عصره ولكن أجمعوا أنه رجل مرحلة. فقاموا وقدموا القضية. فأذكر له هنا شيئين من التاريخ نستأنس بهما حتى نشكو إلى الله سبحانه وتعالى حال هؤلاء المسميين زعماء وعلماء ومنسوبين إلى فقه ابن تيمية للأسف، ينسبوا نفسا إلى فقه ابن تيمية وأنهم على أثره وعلى دعوته. يعني الإمام ابن تيمية لما قدموا أهل دمشق خرج ليفاوض قائد التتار الذي اقترب من دمشق من ملوك التتار وكان اسمه قازان، والحادثة مشهورة جدا وجميلة في التاريخ، ورواها ابن السبكي ورواها ناس، وقال أنه حتى الراوي كان يقول أنه كنت معه في الوفد الذي ذكر القضية في التاريخ، قال كنت معه في الوفد، ويا ليت سبحان الله كنا طلعناها قرأناها قراءة جميلة جدا. مختصر القصة أن ابن تيمية خرج في وفد وفيهم قاضي القضاة واحد اسمه شهاب الدين أو نور الدين أو شيء أظن شهاب الدين، وخرجوا إلى قازان على أساس يستعطفون ما يحدث الفساد في دمشق ويحدث الحراك ويتكلموا. فقالوا على ابن تيمية أنه أنت متكلم من نفسه تقدم، ثم ندموا على هذه التقدم. فلما تقدم ابن تيمية قال الراوي فما زال يحدث السلطان بلهجة عنيفة ويتقرب منه ويقول له أنت جئتنا تزعم أنك مسلم ومعك المؤذنون والقضاة والعلماء وأبوك هلاك كان كافرا، وما رأينا منه ما رأينا من غدرك وشناعة أعمالك ونهبك للمسلمين، بهدل الثوال وبهدل. قال وما زال يكلمه ويدنو منه والسلطان يرجع، واحد يتكلم مع الثاني بقرب عليه فالآخر مبتعد، حتى حفروا في الزاوية وجعل ركبته لصقت ركبته وهو يكلم ويشير إليه بإصبعه، والسلطان يهز رأسه ثم يلتفت إلى الترجمان يقول له من هذا العالم، والله لقد وقع له من الهيبة في قلبي ما لم أجد لأحد، يعني على هذا الكلام هذه الجرأة اللي يتكلم فيها. ثم لما خلص كلام واشترط عليه شروط قال له قدم لهم طعام، قال فأكلوا بدول الوفد فمسك يده فقال ما لك لا تأكل، قال كيف أكله وقد غصبته مما سرق عسكرك من خراف المسلمين وما قطعت من أشجار المسلمين، فهذا سحت ولا يجوز أكله عن وليمة اللي حطوا له مياه. وبعد ذلك كل هذا قال له ادعوا لي القازان هذا، قال له ادعوا لي، فقال فرفع إليه قال اللهم إن كنت تعلم أن عبدك هذا، شوف الذكاء، ما قال أنت جئت مفسد بالذليل، قال إن كنت تعلم أن عبدك هذا قد جاء لينصر دينك ويعلم كلمتك فأيده وانصره كذا، وإن كنت تعلم أنه جاء ليعتدي على حرمات المسلمين وفعل هذه الأعمال اللي عم يعملها فخذه واقصمه، ونزل يده عليه قال كل ذلك وقازان يؤمن على دعائه، كل ذلك وقازان يؤمن على دعائه. فلما أراد أن يخرج قال أقول للقاضي وهذول، قال فجمعوا ثيابهم لا يدرون متى سيضرب عنقه ويعني يلوث بدماغه. فلما خرجوا من عنده فقال له شهاب الدين قالوا له لا جزاك الله خيرا، هذول علماء دمشق، قالوا له لا جزاك الله خيرا كنت تهلكنا وتهلك نفسك، والله لا نعود معك. فقال بل ولا أنا والله لا أعود معك. قال فعاد في موكب منهم كان الراوي، قال فعاد في موكب من تلاميذه 4 أو 5، وعاد القاضي مع 300 شخص من الوفد أهل دمشق والتجار والأعيان، قال فما تسامع به الخواتيم نساء الكتاب نساء الملوك، والقاضي سمعوا بأن هناك شيخ جليل وكذا وفعل، فتبعوه يلتمسون دعاءه وبركته، فما دخل ابن تيمية دمشق إلا في موكب من قواد التتار بأكثر من 300 فارس. ولما خرج يردين الآخرين من الطريق العام قال خرج لهم الحرامية وقطاع الطرق فتلبوهم حرف الثياب ودخلوا عراة من باسنا القضية. هذا الموقف، فلما التتار على ما من حاله وكانوا المماليك على حال من الفساد في العقائد وفي البدع وفي البلاءات مذكورة في كتب التاريخ مذكورة كل يعني هذا ابن تيمية جاء في عصر متأخر في مرحلة فاسدة من تاريخ المماليك، يعني كانوا مروا ملوك الكبار. فلما جاءوا إلى القتال الشيخ ابن تيمية ما اكتفى بداعية ورئيس وفد ومفاوض ومحاور عن الأمة، فخرج إلى المعركة فجيش الناس، فلما قالوا له تقدم قود المعركة خذ اللي وقصر انت قائد، فقال له أنا مالي أهل أكون طالع عسكري. لاحظ هذه اللفتة كمان على قواد القضية، ولكن فلان فأخذوا رجل فولوه على حرب المسلمين على راية أهل الشام. قال عبد الله الراوي قال فلما اجتمع عسكر التتار فوجدنا ابن تيمية وأخوه سماه أخو ابن تيمية رحمه الله، قال جاء بأخيه وقد لبسوا الحديد، يعني لبسوا الدروع خلص الآن مشفقة الآن عسكر ثابية، قال لبسوا الحديد فجاء فقال للأمير قول جميل جدا سبحان الله، سمعت في خطبة للشيخ الطريري في السعودية نسأل الله يفرج عنه وعن إخوانه، فرجل موقوف عن الغضب وملقى في بيته مهما، فقال له أوقفني موقف الموت